بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة لفضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع ذكر من الأذكار الثابتة في السنة وقد شرعت فيه في اللقاء الماضي وله تتمة، وهو دعاء ركوب الدابة، واليوم هو دعاء ركوب السيارة أو كذلك ركوب القطار أو الحافلة، وهو أن يقول من ركب دابته أول ما يبدأ بالبسملة، أن يقول بسم الله، فإذا استوى على ظهرها أو جلس على كرسي السيارة أو الحافلة قال الحمد لله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وهذا ثابت عن علي رضي الله عنه في الحديث الصحيح، كما في حديث علي بن ربيعة قال شهدت عليا رضي الله عنه وأتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله، فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله، ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم قال الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، ثم قال الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ثم قال سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحك، أي ضحك علي رضي الله عنه، فقال له السائل يا أمير المؤمنين من أي شيء ضحكت؟ قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت، ثم ضحك، فقلت يا رسول الله من أي شيء ضحكت؟ قال إن ربك يعجب من عبده إذا قال اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيره. فهذا الحديث هو حديث عظيم ومن الأحاديث الصحيحة الثابتة في السنة، وفيه من الأذكار وهو ذكر ركوب الدابة أو ما يعرف اليوم بالسيارة أو القطار أو الحافلة، وهذا الذكر يقال أول ما يصعد الإنسان يسمي ثم يقوله ليكون في حفظ الله، وفيه معاني عظيمة، فيبدأ بالبسملة أي بسم الله أبدأ أو بسم الله أركب أو بسم الله نسير، ثم يحمد الله الحمد لله، وهذه الحمد سببه أن لولا أن الله سخر له هذه النعمة لما استطاع أن يكون على ظهرها. فالمركوب نعمة، السيارة أو الطائرة أو القطار أو الدابة كذلك، فحيث تقرب المسافة، الإنسان لو مشى على رجليه هذه المسافات يحتاج أشهرا، وربما يعني لا يصل، يموت قبل أن يصل في الطريق، لكن هذه الدواب التي سخرها من الإبل والخيل والبغال، وما سخر الله في العصر الحديث من السيارات والطائرات والقطارات والحافلات، هذه تقرب المسافة وتختصر الزمن وتعين الإنسان أن يصل إلى المكان بيسر وسهولة. فالمسافة التي تقطع في شهور باتت تقطع في سويعات، فهذه نعمة تستحق الشكر. لذلك جاء هنا الحمد، قال الحمد لله الحمد لله الحمد لله، وجاء كذلك التكبير ثلاثا من تكبير الله عز وجل، إن الله كبير الشأن كبير القدر، ولا شك في هذا، إن الله كبير في أسمائه وصفاته وشأنه وعظمته لا يشابهه مخلوق. واستحق التكبير هنا لأن الله بعظمته خلق هذه الأشياء، فالإنسان عندما يرى شيئا يعجب منه يقول الله أكبر. فلا شك أن هذه الدواب ووسائل النقل بهذه العظمة، سفن عظيمة وطائرات عظيمة وسيارات وحافلات ودراجات، فلا شك هذه من نعم الله تستحق التكبير، ولذلك جاء التكبير هنا. ثم ضحك علي رضي الله عنه لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يضحك وهو ينقل هذا الحديث، وهذا العلماء يسمون الحديث المسلسل، فهنا كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ضحك هو أيضا ضحك. ولماذا ضحك علي مع أن ليس فيه يعني الحكم الشرعي الكبير، لكن من باب الأمانة في نقل السنة، كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحدث حدث، حتى الضحك الذي ضحك النبي صلى الله عليه وسلم ضحك علي رضي الله عنه، لأن في ضحكه هنا أيضا فائدة، وهي أن سيسأل لماذا تضحك يا أمير المؤمنين، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك. لماذا ضحك النبي صلى الله عليه وسلم؟ فرحا وعجبا من أن الله عز وجل يعجب، قال إن ربكم يعجب، يعجب بمعنى أن العبد هنا الله يعجب من فعل العبد، وهو أن ربك يعجب من عبده إذا قال اللهم اغفر لي ذنوبي. لماذا يقول العبد ذلك؟ لأن العبد يعلم أنه لا يغفر الذنوب غير الله. وفي قوله يعجب إثبات صفة العجب لله سبحانه وتعالى، أن هذه الصفة هنا ثابتة تليق بجلاله وعظيم سلطانه وعلو مكانه سبحانه وتعالى، وهي صفة من الصفات، صفة العجب، إن ربك يعجب، أي عجبا يليق به كسائر صفاته التي تليق به سبحانه وتعالى. فهنا هذا الدعاء طبعا دعاء عظيم يحافظ عليه المسلم، فيقول في من ضمن الدعاء إني ظلمت نفسي، يعني ظلمت نفسي بالتقصير وبعدم القيام بحقك يا الله، وذلك لأن الله عز وجل ما عبد الله حق عبادته على النعم الكثيرة التي أنعم عليه. يعني تخيلوا المسافة اللي كان يسافرها الإنسان بالإبل 3 أشهر، الآن يقطعها بالطائرة في ساعتين. ولو لم يكن هناك أيضا إبل والدواب، مسافة 3 أشهر بالقدمين ربما يحتاج 6 أشهر، ربما يصل ولا يصل، يموت من الجوع والعطش، ولكن الدابة لا شك وفرت له الطاقة والقوة، فهو مستريح على ظهرها وهي تمشي، هذا تسخير من الله. هل العبد شكر الله حق شكره على هذه النعم؟ الجواب لا. ولذلك هنا يعترف الإنسان يقول إني ظلمت نفسي. فعلا عندما تركب سيارتك وتقول هذا الدعاء، بسم الله والحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا، إلى قوله سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي، يعني فعلا هذه النعمة التي عندي، السيارة التي عندي والكثير محروم منها، أذهب إلى العمل البعيد في نصف ساعة، في 10 دقائق، في ساعة، وغيري لا يملكها، وأستطيع أن أذهب إلى جهة عملي وأن أواصل طلب الرزق بهذه السيارة، أليست نعمة؟ بلى، نعمة كبيرة جدا. بدلا أن تمشي إلى جهة عملك كل يوم وأنت ذاهب وقادم في الحر وفي الشمس، عندك سيارة مكيفة في ظل، جالس في الظل تذهب وتعود، إذا النعمة. هل شكرت الله حق الشكر؟ لن تستطيع. لذلك يقول هنا ويعترف: سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي، ظلمت نفسي يا الله بأني ما وفيتك حقك في الشكر على هذه النعمة، النعمة العظيمة، فاغفر لي، اغفر لي يا الله. والمغفرة طلب ستر الذنوب وطلب العفو عن الذنوب. ثم يعترف العبد فيقول: إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا يعني استئناف في الكلام، اغفر لي لا يغفر الذنوب إلا أنت، فيه اعتراف بتقصير العبد مع نعم الله الكثيرة عليه، ومع ذلك يعني لا يشكر الله حق شكره، فلذلك يعترف فيقول: فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم سأل السائل: يا أمير المؤمنين، من أي شيء ضحك؟ قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضحك، والنبي صلى الله عليه وسلم بين سبب ضحكه فرحا بهذه البشارة، وهو إذا قال: رب اغفر لي ذنوبي، يعلم الله عز وجل أن العبد اعترف أن له ربا وخالقا لا يغفر الذنوب إلا هو، فهذه من نعم الله ومن رحمة الله. فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة، من هذه الفوائد نعمة الدابة أو السيارة أو أي مركوب من المواصلات، أنها نعمة. ولو تفكر الإنسان عندما يستيقظ من نومه ليذهب إلى عمله، ليتخيل نفسه سيمشي إلى مكان عمله وسيعود ماشيا، كيف يكون حاله ووضعه من المشقة والتعب، خاصة في الشمس والحرارة، ولكن عنده سيارة في ظل وفي مكيف يذهب ويعود، أليست نعمة؟ هل يتذكر الإنسان هذا الدعاء يقوله وهو يركب سيارته؟ هل يتذكر نعمة الله عليه وهذه النعم اللي ينعم عليه سهله؟ فهل يفكر أنه صلى الفجر؟ هل يفكر أنه شكر الله بصلاة الفجر؟ هل يفكر يركع ركعتي الضحى شكرا لله على هذه النعم؟ هل يفكر أنه لا يرتكب معصية لأن الله أنعم عليه؟ وعجبا من العبد، الله ينعم عليه وهو يعصي الله، والله حليم يصبر عليه. لماذا تعصي الله وقد أنعم عليك بالصحة، أنعم عليك بالسيارة التي توصلك، أنعم عليك بالمال، أنعم عليك بالوظيفة، الاستقرار، فهل تقابل هذه النعم بالمعصية أم بشكر الله؟ يبقى العبد ظالما لنفسه. سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي، أي يا ربي ما وفيتك حقك، فإذا لم أعبدك حق عبادتك ولا شكرتك حق الشكر، فأنا فعلا ظلمت نفسي، وفعلا العبد كذلك، كما قال تعالى أنه كان ظلوما جهولا. هذا العبد ظلوم، ظلوم يظلم نفسه، جهول يجهل نعم الله وفضل الله عز وجل عليه. أيضا من فوائد هذا الحديث أيضا كذلك أن الإنسان مهما شكر الله، مهما حمد الله، لن يوافي الله حقه، فليس له إلا دوام الذكر ودوام الشكر ودوام الحمد لله تعالى. وأيضا من فوائد هذا الحديث إثبات صفة التعجب لله تعالى التي تدل على محبة الله للفعل الذي هو محل التعجب. فلا شك أن الله تعجب من ماذا؟ تعجب من أن العبد اعترف ليس له إلا رب واحد يغفر له الذنوب. والتعجب قد يدل على محبة الله للفعل، قد يدل على بغض الله للفعل، فالله يتعجب منه كما قال تعالى: بل عجبت ويسخرون. وقد يدل على عدم حسن الحكم أيضا، وقد يدل أحيانا على حسن المنع. فالمهم إثبات هذه الصفة كما تليق بجلاله، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه بعض فوائد هذا الحديث الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بطاعته وأن يبلغنا مغفرته ورحمته، وأن يعيننا على شكر نعمه وأفضاله علينا، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. أنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضل الشيخ في حال يقول أني لم أزكي مالي لمدة سنتين، ثم يقول كنت يقول لا أعلم بذلك، فيقول الآن هل أزكي عن السنوات السابقة، السنة السابقة والتي قبلها؟ ويقول كيف أعلم كم الحساب أو كم الزكاة؟
نعم، لا شك أن المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، وهنا على المسلم أن يعلم أن عليه عبادات والتزامات يجب أن يؤديها، فهو مخلوق للعبادة كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والزكاة ركن من أركان الإسلام، فعلي أن يقدر ذلك تقديرا. إن كان المال في العام الماضي قد بلغ النصاب فيقدر عن طريق الرجوع إلى حسابه في البنك كم كان ماله في العام الماضي لما بلغ الحول، فيخرج منه 2.5%، ثم في هذا العام كم عنده من المال كذلك إذا حال الحول ولم ينقص النصاب، يخرج منه أيضا 2.5% مرة أخرى، ولا تبرأ ذمته ولا يخلو ولا يخرج من يعني براءة الذمة في هذا الموضوع إلا بأن يخرج الزكاة ويوصلها إلى أصحابها ومستحقيها مع التوبة والندم وطلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أخت عايدة، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي أخت عايدة.
الله يعافيك. بس عندي سؤال فضيلة الشيخ.
نعم.
في الصلاة، أنا صراحة من يعني سويته صلي من قبل، يعني إن لما نصلي في حركات الصلاة يعني في السجود في الرفوع في التشهد، يعني عيننا تكون كلها على اللي هو مكان السجدة. أنا سمعت يعني صراحة الحين فتوى يعني مؤخرا كذا يعني شيخ إن يقولون لا، في السجود تكون مثلا في الرفوع تكون العين تكون وضعها مكان ثاني، مثلا في السجود غير، في التشهد تكون غير، مو كله بس إحنا موجهين يعني عيوننا بس في السجود، فما
أدري إذا ضحنا
بس
سويت الشيخ ده مطلع. إن شاء الله. زاد شاء الله خير أخت عايدة، تسمع إن شاء الله اللي جاء. أيه إن شاء الله. فالشيخ سؤال أخت عايدة تقول للنظر المصلي هل يكون دائما إلى مكان سجوده أو يختلف على حسب الركن الذي هو فيه؟
نعم، الوارد في السنة في حالة القيام إذا كبر وقام ووقف للصلاة أن ينظر إلى موضع سجوده، وهذا ثابت صحيح كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل، كان صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث إذا صلى رمى ببصره وطأطأ رأسه ورمى ببصره إلى موضع أو ببصره نحو الأرض أو موضع سجوده. إذن في حالة الصلاة في حالة القيام لما يكبر تكبيرة الإحرام ويقف ليقرأ دعاء الاستفتاح والفاتحة وما تيسر بعدها ينظر إلى موضع السجود، وهذا واضح في حال القيام، وذلك لأن هذا هو الثابت في السنة، يعني بمعنى أنه لا ينظر ببصره إلى السماء وإلى فوق يمين وشمال تحت، يحلق ببصره ويحلق بفكره في كل مكان، لا ينظر إلى موضع سجوده. وسبحان الله، لما تنظر إلى موضع السجود وتطبق هذه السنة تجد الخشوع بالفعل، تجد الخشوع لأنه يحدث تركيز. حتى الإنسان في غير الصلاة عندما يريد أن يركز في شيء تجد نظره في اتجاه معين واحد، هي طبيعة الإنسان. وإذا رأيت إنسانا ينظر إلى مكان واحد لا يلتفت، فأنت تفهم أن هذا يفكر أو مشغول باله بشيء أو يركز بنظره إلى شيء، فتعرف أن يفكر. فسبحان الله في الصلاة في القيام السنة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر طأطأ رأسه، يعني وخي، ينزل رأسه وينظر ببصره إلى موضع السجود. هذا واضح في حالة القيام. في حالة التشهد، التشهد الأول، في حالة التشهد، التشهد الأول ينظر إلى أصبعه وهو يحركه، لأنه في هذه الحالة معروف من السنة أن المسلم إذا كان جالسا للتشهد الأول أو الثاني وهو يقول التشهد يحرك أصبعه، يشير بها، يحركها. فهنا أيضا الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينظر إلى أصبعه أو أصبعه وهو يتشهد وهو يحركها، لا ينظر إلى الأمام أو إلى موضع سجوده، هنا النظر إلى الأصبع. وأيضا لو فعلت هذا ستجد الخشوع في هذا. فهذا واضح في التشهد. وأما في الركوع فطبيعي الرأس إلى الأسفل، وفي حالة الجلوس بين السجدتين هي يسيرة للدعاء، أيضا ينظر أمامه لكن لا يحلق ببصره إلى أعلى أبدا، حتى هو قائم أو رافع من الركوع لا ينظر ببصره إلى أعلى، هذا من الأخطاء. هذا هو السنة في مثل هذه الحالة، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل تصح نعم، أو يقول أيهم أصح إذا كنت يقول على سفر في الطائرة، هل يقول أصلي في الطائرة أو أنتظر يقول الوصول إلى المنزل نظرا يقول لصعوبة الصلاة في الطائرة، ويقول إذا وصلت إلى المنزل فيقول كيف أصليها، هل أصليها قضاء أم أداء، وهل جمع أصليها صلاة يعني جمع وقصر أم صلاة تامة؟
نعم، إذا كان سيخرج الوقت الوقتين ولن يستطيع فحينئذ لا بد من الصلاة في الطائرة، لا يؤخر ولو لم يستطع القيام. فإذا كان مثلا سيصل البيت بعد غروب الشمس فيصلي في الطائرة الظهر والعصر، لأن الوقت بعد ذلك خرج الوقتين، فإما جمع تقديم بأن يصلي الظهر والعصر في وقت الظهر، وإما جمع تأخير بأن يصلي الظهر والعصر في وقت العصر، ولكن في وقت العصر قبل أن تصفر الشمس أو تميل إلى الغروب، قبل ذلك لابد يكون انتهى من صلاة الظهر والعصر. كذلك المغرب والعشاء، إما أن يصلي في وقت المغرب جمع تقديم العشاء والمغرب والعشاء في وقت المغرب، أو المغرب والعشاء في وقت العشاء ولكن قبل منتصف الليل، على القول الراجح على أقواله للعلم، لأنهم اختلفوا في آخر وقت لصلاة العشاء هل هو نصف الليل أم طلوع الفجر، وفي الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة العشاء إلى نصف الليل. فهنا يراعي هذا الأمر، إن كان سيصل البيت بعد خروج وقت الصلاتين فيصلي ولو في الطائرة، لأن في هذه الحالة ولو قاعدا، لأن يسقط عنه القيام إذا لم يستطع. إذا استطاع أن يقف يجد له مكان في الطائرة في الخلف، يستأذن الطاقم ويؤذن له يذهب يصلي قائما. استطاع أن يستقبل القبلة استقبل، لم يستطع صلى قائما ولو لغير القبلة. وإذا لم يؤذن له لعدم وجود مكان أو الوضع لا يسمح بالقيام، مرات لا يؤذن لوضع ما لسبب ما أو للرحلة أو ليس أمانا أن يقف، كان يكون هناك مثلا مطبات هوائية، فلا يؤذن له، فيصلي على كرسيه قاعدا ولو إلى غير القبلة، لأن هذا ما تيسر له، فاتقوا الله ما استطعتم. إذا كان الوقت سيخرج، لكن إن كان يعلم سيصل المطار قبل خروج الوقتين فأجل لا مانع، يصليهما في المطار أو يصليهما في البيت، يصليهما في البيت إذا وصل في مثل هذه الحالة، لأن وقت الصلاتين لم يخرج، فله أن يؤجل الظهر والعصر يصليها في البيت، أو المغرب والعشاء يصليها في البيت، سيستقبل القبلة ويكون قائما، فلو أجل أو عجل في المطار أيضا لا بأس إذا خشي فوات الوقت، والله أعلم.
بارك الله فيكم فالشيخ وأحسن الله إليكم. تسأل أيضا عبر رسالة نصية القصيرة، تقول هل يجوز للمرأة أن تلبس الملابس الضيقة لممارسة الرياضة في صالات رياضية خاصة بالنساء؟
هذا من لبس المرأة أمام المرأة، المسموح له، المسموح لها أن تخرجه أو أن تلبس به، فمعروف أنه يمكن لها أن تخرج مثلا وجهها أو تكشف وجهها وكذلك اليد إلى المرفق أو ما شابه ذلك من القدم وشيء من الساق فيما بينها وبين النساء، ومعروف المرأة إذا جلست بين النساء أخذت راحتها، لا تجلس طبعا بعباءتها، معروف هذا بثياب الزينة، ولكن لذلك حد معروف عند أهل العلم. ولا تلبس الملابس الضيقة التي يعني تفصل الجسد ولو بين النساء، وإنما ملابس فضفاضة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان من أهل النار لم أرى مثلهما، أناس معهم أصوات كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، إلعنوهن فإنهن ملعونات لا يجدن الجنة ولا يجدن ريحها لو كان مسافة كذا وكذا. وقال أهل العلم كاسيات عاريات، يعني هي لابسة عارية وإن كانت كاسية، إما باللباس الضيق المفصل للجسد تماما وكأنها لا تلبس شيئا، يبين الجسد بكل تقاسيمه وزينته، أو اللباس الشفاف الذي يكشف البشرة، فالبشرة تكون مكشوفة واضحة لمن نظر لها يرى الجلد والبشرة من وراء الملابس، أو الملابس القصيرة الضيقة الكاشفة للصدر أو والعياذ بالله إلى الركاب والفخذ، فهذه اللي أهل العلم فسروها كاسيات عاريات. فإذا اضطرت المرأة للرياضة لأن عندها مرض أو سكري مثلا أو سمنة زائدة متعبة ممرضة، تلبس ملابس فضفاضة وموجودة، ملابس واسعة فضفاضة للرياضة أو لللبس، وتعمل رياضة بحيث لا تكشف عن زينتها الممنوعة أمام النساء، وهذا متوفر وموجود، حتى لو لم تجد تستطيع أن تفصل ذلك. والأفضل للمرأة أن تجري هذه الرياضة في بيتها، أستر لها، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذنه النساء أن يصلين في مسجده قال صلاتكن في بيوتكن خير لكن، هذا الصلاة، والصلاة في مسجده بألف صلاة، والصلاة في البيت ليست مثل الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قال للنساء صلاتكن في بيوتكن خير لكن، هذا في الصلاة، فما بالكم بالرياضة وهي مباحة. فبإمكان المرأة أن تعملها في بيتها، واليوم الأمر سهل، على المواقع موجود أنواع الرياضة، وكل رياضة تحتاج المرأة تجدها وتجد أي امرأة تعملها وتعمل مثلها، أو تأتي بمدربة إلى البيت إذا كان عندها المال الكافي، تزورها ولو في الأسبوع مرة أو مرتين، تعمل لها رياضة إذا احتاجت، خاصة للتأهيل أو مثلا لعلة ما أو سمنة أو مرض تخشى، وإذا اضطرت في النهاية ولا يعني يحبذ الشرع مثل هذا فبين النساء في مكان يعني للرياضة، فعلى قل الأحوال تلبس الملابس الفضفاضة، إن لم تجد تخيط له تفصل ملابس فضفاضة للرياضة مع ستر الجسد، هذا موجود وممكن بقدر ما تحتاج، لأن بعض النساء تحتاج للرياضة، السمنة تسبب لها السكري أو ممكن تسبب لها أمراض قلب فتكون مصابة بهذا الداء، مع أن مع المشي وضبط الطعام وما أدراك ما الطعام يمكن الخلاص من هذا كله، ويمكن ترتيب الأمور. الإنسان إذا عمل رياضة مهما عمل لكن لا يضبط طعامه لا فائدة، إن ضبط طعامه وأكل ما يحتاج واختار النوع الذي يحتاج لن يحتاج لمثل هذا كله. لكن بعض الناس يكون عنده مشكلة مرض، يعني لو ضبط طعامه يكون عنده إشكال سمنة أو زيادة دهون أو نشاط غدة أو سكر، يحتاج أنه يمشي في المشي سهل ولله الحمد، وأماكن المشي متوفرة وخاصة في مارة الشارقة ما شاء الله في كل منطقة حديقة يعني فضل الله سبحانه وتعالى، ثم يعني أفكار سمو الحاكم الله يحفظه في كل منطقة حديقة للمشي، فهذا ممكن وسهل وميسور. وإذا اضطرت للرياضة تعملها في البيت أو تجلب مدربة، إذا اضطرت الذهاب على أقل الأحوال، إذا اضطرت من باب العلاج فلتلبس ملابس فضفاضة واسعة لتكون في أمان وتأتي بالرياضة ولا تخالف شرع الله أو تغضب الله عليها. أسأل الله السلامة والعافية للجميع والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز إعطاء زكاة المال للأهل، يقول مثل الأم أو الأخت أو العمة إذا كانوا محتاجين؟
أما الأم والأب فهؤلاء الذي يسميهم الفقهاء الأصول، فهذا بعض أهل العلم يمنع الزكاة للوالدين، يقول لأنه يجب على الأولاد أن ينفقوا على الأبوين طول العام ويسدوا حاجاتهما، ولا ينتظر الأولاد بعد مرور حول ليعطي الزكاة للأم والأب، بل يعطيهم حوائجهم كل شهر، وهذا واجب شرعا على الأولاد جميعا إذا كان الأب فقيرا أو كانت الأم فقيرة. ولكن إذا قام الأولاد بما يجب تجاه الوالدين من النفقة الشهرية ومع ذلك بقيت للأبوين حاجة، كان يكون على الأم دين أو على الأب دين، مع أن الأولاد يعطون لكن على الأب دين، افطر يتدين أو الأم تدينت، فحينئذ لا مانع من سد حاجتهم من الزكاة، لا مانع من هذا إن شاء الله بإعطائهم الزكاة لقضاء حاجتهم مع الاستمرار في النفقة الشهرية. أما الأخت والعمة فنعم لا مانع في هذه الحالة، إذا كانت الأخت فقيرة والأب لا يعطيها أو الأب متوفي أو الأب فقير أيضا والأخت محتاجة نفقة أو متزوجة وزوجها فقير وعندها عيال، فحينئذ الأخت تعطي أختها الزكاة، بل أختها أولى، الأخ يعطي أخته وأخته أولى من كذلك العمة أخت الأب إذا كانت فقيرة ومحتاجة وليس لها نفقة أو لها نفقة لا تكفيها، راتب لا يكفيها أو عليها دين عليها التزامات، فحينئذ العمة أولى بالزكاة من الغريب أو من الرجل الأجنبي، كذلك الأخت أولى بالزكاة من الأجنبي. وهنا يأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة على ذي رحم صدقة وصلة، يعني أجرها مضاعف، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة يقول في الركوع يقول أتيت بالدعاء الذي يقال في السجود يقول بعد أن رفعت من الركوع انتبهت ماذا علي؟
إن شاء الله لا شيء عليك، وذلك لأنه دعاء السجود ممكن أن يقال في الركوع، لكن الأفضل والأصح والسنة أن يقال كل دعاء في موضعه، فما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قاله في السجود يقال في السجود، مثل سبحان ربي الأعلى يقال في السجود، سبحان ربي العظيم يقال في الركوع. ومن الأدعية ما يقال هنا وهنا، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، أو سبوح قدوس رب الملائكة والروح. فالمصلي ينظر إلى صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا وعليه أن يلتزم بهذه الأدعية حيث وجدت، ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في السجود يقال في السجود، وما قاله في الركوع يقال في الركوع، وذلك لأن الصلاة تعبدية، يعني أعمالها وأركانها وواجباتها، الصلاة أمر تعبدي يلتزم به لا يزاد فيها ولا ينقص منها. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قصد أن يقول هذا الدعاء في السجود وهذا الدعاء في الركوع وهذا الدعاء بين السجدتين وهذا الدعاء في التشهد، إذن يلتزم بهذا. ولذلك نجد الصحابة الذين نقلوا صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقلونها بدقة بالأدعية في مكانها، فنلتزم بهذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذه الصلاة بوحي من الله. ولذلك في أول الإسلام، أول ما فرضت الصلاة، جاء جبريل وصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، يأتي ويصلي بالنبي صلى الله عليه وسلم ويعلمه الصلاة، وجبريل مأمور من الله، أرسله الله ليعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة، والرسول صلى الله عليه وسلم علم أمته كما علمه جبريل. فنلتزم بهذا. أحيانا إذا أخطأ الإنسان أو سهى فجاء بدعاء الركوع في السجود أو السجود في الركوع، نرجو الله أنه إن شاء الله لا شيء عليه، ذلك لأنه دعاء غاية الأمر لم يعني اختلف مكانه، والأصح أن يأتي به في مكانه في حالة السهو مثل هذا، إن شاء الله صلاته صحيحة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول ما معنى سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله؟
يوم القيامة يكون الناس في أرض المحشر، وهناك تقترب الشمس من رؤوس العباد حتى تكون بقدر ميل، والميل قيل بمعنى أنه المرود اللي يكتحل به الإنسان في العين، يعني قريبة جدا. وهذا القرب لا شك أنه متعب محرق. إذا كان اليوم علماء الفلك يقولون الشمس مثلا بعيدة عنا والله 150 مليون سنة ضوئية، ومع ذلك في الصيف لا تستطيع أن تقف تحتها نصف ساعة أو ساعة، وتصاب بضربة شمس ولا تستطيع أن تتحمل، يغلي دماغك من شدتها وهي بعيدة 150 مليون سنة ضوئية، فما بالك لما تقترب بمقدار ميل، يعني مرود المكحل كم، يعني قدر الأصبع. هنا في هذا التعب والأرق والمشقة التي يصيب الناس، ومن الناس من يغرق في عرقه، منهم من يكون له العرق القليل كلهم بعمله، سيكون هناك ظل يجعله الله لعباده الصالحين الذين أتوا بأعمال معينة، هنا يقيهم الله عز وجل شدة الشمس والحر وقرب الشمس من رؤوس العباد يوم القيامة. هؤلاء عباده الذين أكرمهم وحفظهم من أن يكونوا تحت تلك الشمس، بل جعل لهم ظلا خاصا، وبين منهم الإمام العادل الحاكم العادل الذي يعدل في الرعية ويقوم على حقوقهم وشؤونهم ويعطيهم حقوقهم ويتق الله فيهم فيكون تحت ظل الله يوم القيامة. والشاب الذي نشأ في طاعة الله، ومعلوم أن عادة الشباب في ثورة الشباب وفوران الشباب يحب أن يعمل كل شيء لقوة ونشاط، لكن الشاب الذي يضبط نفسه وأيضا يمسك شهوته ويتقي الله طاعة لله إلى أن يتزوج، وتجد في عفة، وهو شاب قوي لكنه عفيف، لا يأتي الفاحشة، لا يأتي المنكرات، لا يأتي المعاصي، فهذا يكافئه الله على هذا الجهاد، جاهد نفسه أن يجعله تحت هذا الظل. وكذلك رجل قلبه معلق بالمساجد، كلما انتهت الصلاة تمنى الصلاة الثانية، وما أن يسمع الأذان إلا وجرى يجري إلى المسجد ويترك كل شيء ويجلس ويأتي بالأذكار، يذكر الله ويأتي قبل الإقامة، فقلبه معلق بالمسجد كأنه قنديل، كأنه قنديل مصباح معلق بالمسجد، فهذا يكرمه الله تحت هذا الظل. وأيضا مما ذكرهم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم، رجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال، يعني هي جميلة وعندها منصب يعني تستطيع تحميه، وطلبته للمعصية، مع ذلك حفظ نفسه وقال إني أخاف الله، فامتنع وهو في حمايتها تحميه، لا أحد يصل له لأن لها مكانة، لكن امتنع خوفا من الله، من يحميه من الله؟ هاي المرأة لا تحميه، تحميه في الدنيا لكن في الآخرة لا تحميه، فيكرمه الله فيجعله تحت ظله. وكذلك أيضا رجل تصدق، لكنه تصدق لله، أخفى الصدقة حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، يعني هذا مبالغة في الخفاء، لا يجاهر ولا يتفاخر بهذا الشيء. وأيضا رجلان تحبا في الله، أحب أخاه فقط لأنه مؤمن صالح تقي، وهو أيضا أحبه لأنه مؤمن صالح تقي، تحبا في الله، تواصى في الله، يحفظون القرآن، يراجعون القرآن، يحضرون دروس العلم، يتواصون على الخير، يذكرون بعضهم بعضا بالعمرة، بالحج، بالصلاة، بالذكر، فحبهم في الله ولله، وما أحبه لدنيا ولا لمنصب ولا لمال ولا لشيء، وإنما لله، فهذان يجمعهم الله أيضا تحت ظله، لأنهما تحابا في الله وتواصى بالخير وعمل المعروف، فجمعهم الله عز وجل تحت ظله يوم القيامة، كما اجتمعا في الدنيا على محبة الله جمعهم الله يوم القيامة تحت ظله، يوم لا ظل إلا ظله، فالذي جمعهم في الدنيا الحب في الله، ولذلك جمعهم الله تحت ظله يوم القيامة. وكذلك رجل يعني كان في خلوة خاليا ما حد عنده، فذكر الله ففاضت عيناه، هذا طبعا يدل على إخلاصه، لأن الآن لا أحد يرى حتى نقول إنه منافق أو يرائي يبكي أمام الناس، لا أحد يرى إلا الله، فذكر الله، تذكر عظمة الله، أو تذكر ذنوبه، أو تذكر القيامة، أو تذكر القبر، أو تذكر قوة الله وعظمته، أو تذكر النار وما فيها من عذاب ومشقة وبؤس وشقاء، ففاضت عيناه من خشية الله، وفاضت عيناه من حب الله وعظمة الله، لا يراه إلا الله، يكافئه الله على إخلاصه، فيوم القيامة يجعل تحت ظله تقديرا له على تلك اللحظة التي ذكر الله فيها وخاف الله فيها ففاضت عيناه. الله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول إذا كنت مسافر وأريد أن أصلي المغرب ودخلت مع أو يقول أريد أن أصلي العشاء ودخلت مع من يصلي المغرب، فيقول في هذه الحال كيف أصلي العشاء قصرا؟
هذا مما اختلف فيه أهل العلم، هل يعني ينفصل عنه أم لا؟ والصحيح والله أعلم نبقى على ظاهر النصوص، وهو أن المسافر إذا صلى خلف الإمام المقيم يتم ما هذا ظاهر النص، وهذه سنة أبي القاسم أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الصحابة. فهو لطالما أنه مسافر يريد العشاء والإمام مقيم فيصلي خلفه ويأتي بالركعة الرابعة لأن الإمام مقيم، فهو حينئذ من السنة أن يتم. فلو صلى خلفه العشاء وهو يريد العشاء سيصليها أربعا تماما مثل الإمام لأنه صلى خلف مقيم. كذلك هنا لما صلى خلفه ويصلي المغرب وهو العشاء أيضا يتمها، والله أعلم، لأن هذا الأصل وهذه هي السنة، ولا أعلم خلاف ذلك. الوارد أنه المسافر إذا صلى خلف إمام مقيم يتم، فنبقى على هذا الأصل لا يتغير لأن الحكم واحد، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688 تسأل تقول هل تصح الصلاة إذا تقول صلت في مكان عام كالحدائق، فتقول فضيلة الشيخ في هذه الحال هل الصلاة صحيحة أو أن تكون الصلاة في مكان غير مكشوف؟
نعم، الأصل أن المرأة إذا أرادت أن تصلي أن تبحث لها عن مكان ساتر يسترها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصى الرجال لما كانوا يصلون النساء خلفهم أن ينتظروا أن لا يلتفتوا حتى يخرج النساء، وكذلك جعل للنساء بابا خاصا يخرجن منه في مسجده، ومنع أحدا أن يكون معه لكي لا يقع اختلاط في أثناء الخروج من المسجد. فعلم أن المرأة تستتر بهذا، وأمر النساء الآتيات إلى المسجد أن يأتينا متحجبات بالجلبابهن وحجابهن غير متعطرات، فهذا وأمر ووصى النساء أن يصلين في بيوتهن ولم يمنعهن من المسجد، ولكنه أوصاهن بالبيت، قال وصلاتكن في بيوتكن خير لكن، مع أن الصلاة في مسجده بألف صلاة. هذا كله يدل على أن المرأة وقت الصلاة بقدر الإمكان تكون في مكان ساتر لها بحيث لا يراها الرجال، فإذا أمكن أن تصلي الصلاة تذهب إلى البيت تصلي، أو تأتي إلى زاوية في مكان تصلي فيه، أو تستتر خلف الأولاد أو خلف السيارة أو خلف شجرة أو خلف جدار وتصلي، لأن صلاتها فيها ركوع وفيها سجود، فهنا لابد من أن المرأة أن لا يراها أحد، اللهم إلا إذا خشيت خروج الوقت وليس هناك مكان تستتر فيه، حينئذ تصلي لأن الوقت سيخرج عليها، وإلا فتأخذ طرفا ومكانا للصلاة. واليوم الحمد لله غالب الحدائق أو أماكن المنتزهات أو الأسواق ومراكز التسوق فيها مصليات ولله الحمد خاصة بالنساء بفضل الله سبحانه وتعالى وجهود الأخوة الأفاضل من المسؤولين، الله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال ناصر صالح، من الإخراج حسن البلوشي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.